بالله وجمالي وعظيم سلطانك ونستعين ونستهديه ونتوب اليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له كل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال واشهد ان نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه خلقه قليلا بلغ رساله وادى الامانه ونصح القوم وكشف الله تعالى بالامه وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى اتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه والداعين بدعوته والعاملين بسنته باحسان الى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا. اما بعد اخواني في الله احبابي في الله سمعنا هذا الكلمه التي تبيت من سوره فصل والتي بدأ الشيخ رضي الله تعالى بقوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وهذه الآية أعطتنا خلاصة من كل لما جاء ربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله قل لي قولا في الإسلام لا أسأل أحدا بعده أبدا بعد ذلك. لخص للإسلام كله قال قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. الاستقامة هي الدين، واستقام سمة تعني طلب الفعل للفعل، يقول فلان قام بالعمل يبقى نفذ الفعل، استقام طلب الفعل، استقم يعني اطلب. وهذا الطلب يحتاج منا اولا لمعرفه الحق، اول خطوه في الطريق ان نعرف الحق، فالجاهل بالدين لن يقيم، قال لن يقيم دين الله من جاهل. وليس معنى ان المسلم انما اتي اسلام، الاسلام نص قال النقى رسوله، اما كون المسلم واجعل من افعالي وعاداتي وعرف قومي الذي نشات عليه هو الدين، هذه مصيبه، ومصيبه كبيره وقع فيها الملايين. الدين نص قال الله ورسوله، ولا يؤخذ دين الله الا بكتاب السنه والرسول، وكل من تحدث في الدين اخذ من هذه الاصل العمده التي لا يقدم عليها شيء. يا الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الرسول، اي لا تقدم على امر الله ولا امر رسوله شيء، لا عرف ولا عاده ولا دين ولا راي ولا هوى ولا حتى علم. فقد نصل لمعلومه وتصل لمعلومه ونوهم انفسنا انها هي الحق، وليس الحق الا فيما نزل من الحق، فلا يعرف الحق على وجه الارض. ولذا قال تعالى ملخصا وقل الحق من ربكم لا الحق الا من لا سبيل له آخر، فلا يعلم الأمور على حقيقتها غيره، والذي خلق الخلق إن لم يعلم هو خلقه فمن يعلم؟ من يعلم؟ من يدعي أن يعلم مع علمه؟ من يدعي أن له قدرة وصول الحق الذي يخالف الحق المسلم عند الله؟ يستحيل، ولا يكون هذا إلا بسبب. إذا ندرك إن الذين قالوا ربنا الله أي لا مربي لنا سواه، الربوبية هنا تعني معنيين، الإقرار له بالخالق وأنه خالق كل خلق، وما لم أقررنا بأنه الخالق إذا لا يعلم حال الخلق غيره ولا يعلم أسرار الخلق سواه، فإذا كان هو العليم بأسرار الخلق فكيف يشرع للخلق غيره؟ هذه قضية مسألة. فالأصل في الربوبية هذا المبدأ، الخلق والأمر، فإذا كان هو الخالق فمن له حق الأمر في غيره في خلق غيره؟ لذا يقول تعالى ملخصا لنا قضية الربوبية إن ربكم الله الذي لا إله الذي خلق السماوات والأرض في 46 أيام ثم استوى العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر، وده معنى الربوبية، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين ومعنى تبارك أي سما فيما خلق وسما في كل ما أمر. تبارك تعني السمو في الأمرين، الكمال في الأمرين، في الخلق وفي الأمر. إذا أي قال إن الذين قالوا رب الله لا خالق غيره، لا آمر ولا نهي غيره، ثم استقام على الأمر فأنفذ الأمر ترجما، دي خلاصة الإسلام، هذه خلاصة الدين، هذا هو الدين. إن الذين قالوا رب الله ثم استقاموا طلبوا القيام على هذا الدين لا يبدو غيره، لا يفصل فيه، مش في مسألة نقبل، في مسألة نراوغ ونراوغ مراوغة السعادة، دي مصيبة كبيرة جدا. أمر الله لا يحل لنا أن نقدم أصلا بين يديه ولا أن نختار مع اختياره، إذا قال تعالى وآخر ربك يخلق ما شاء ويختار ما كان له الخير، يعني حق الاختيار نفسه مع وجود أمر الله لا مجال فيه أو لا مجال لنا فيه. وقال تعالى في أخرى ما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خير في أمره، فحق الاختيار في حق مساقط ما دام الله قد اختارنا له أو بعد اختيارنا اختيار. ولذا عد الله كل اختياراته المخالفة لاختياراته عدها جاهلية، لأن من شاءها كله الإنسان والإنسان جهول، الجهول يخرج حكمة من إلا تأثير. قال تعالى إن عرضنا الأمانة أمانة هذا الوحي على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ظلوم وجهول سر مبالغ على ذو الفعول، يعني شديد الظلم شديد الجهل، لو قال ظالم جاهلي ما ملحناه، لكن ظلوم جهول ده أصله. وإذا ذكرت صيغة واحدة من صيغ المبالغة عادت كل الصيغ، عندنا خمس صيغ مبالغة، فنقول جهول يبقى جهول ومجهال وجهال وجهيل وجهل وأبو جهل كمان وإن لقبه الناس أبو الحاكم، فكم من أبي جهل فينا سمينا أبو الحاكم، موجود في كل عصر وفي كل مصر، هذا مصيب. فهل يصبر عن الظلوم عدالة؟ من أين تأتي؟ وهل يصبر على الجهول حكمة؟ من أين تأتي؟ لذا عد الله كل حكم على حكم جهلية فقال أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون. مسألة لا فصل فيها، مسألة أحقية الله في الأمر بالعبادة، يا رب العباد قطعها واجعل هذا حق له خالص. فقال تعالى قل إن الأمر كله لله، كل وجميع من الفضل عموما تعالى، قل إن الأمر كل، يعني مش أي أمر لغيره صغر أو كبر، نعم قل إن الأمر كله لله. وفي الأخرى قال بل لله الأمر جميعا يقول الصيغ. الثالثة قال ألا له الخلق والأمر. الرابعة قال ألا إلى الله تصير الأمور، من شأب منه وما أدبر. إذا ندرك إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا لخصت لنا الإسلام كله، اللي سلم بهذه السلامة واستقام بهذه الاستقامة معنى استقامة وقلت قام طلب القيام على هذا الدين تنفيذا وتطبيقا وعملا ورضا وقناعة ومحبة، مش فاهم الكلام ده شعر بكرة وتململ كل شوية، لا، يعلم أن هذا هو الحق ولا حق في غيره، يوقن أن هذا الحق ولا حق في غيره، يشتهي الوصول إليه، يسعى الوصول إليه، وإذا معنى استقام طلب القيام عليه. إن الذين قالوا رب الله ثم استقاموا، إن فعل هذا تأتيه أعظم بشرى. قال تتنزل على الملائكة، تتنزل للتنجيم للتكرار، مش مرة ولا مرتين ولا عشرة ولا عشرين، بكل صور كل الأحوال تتنزل عليهم الملائكة، مش ملك، ملائكة. تخيل أهل الحق لما صدقوا واستقاموا يقول أن يحكي لنا صورة التنزل، شيء يحيي العقل، يحيي العقل يا إخواننا، ده رب العباد سبحانه وتعالى. يعني لما خلق آدم المخلوق الوحيد اللي خلقه منه، كل الخلائق جت بكلمة كن فعلا، ممكن نفهم كلمة إلا أب. الصناعة نفسها من اسمه صنع اليدين بيدي. وذلك لما ابن يسأل السنين قال معك أن تسجد لما خلقت بيدي، ليبين انفراد آدم بهذا الخالق وبهذا الكيفية. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وفي حديث شفاعة لما البشرية تحار يوم القيامة مع طول يوم القيامة يمزع آدم يقول أنت أبو البشر والذي خلقك الله بيدي وأسجدك بيدي. فهذه ميزة لآدم والبشرية كلها لم دين لم يطاع غيره لما خلقه بيديه. واحد استخلافه إذ قال ربك الملك إن جعفر الخليفة كان رد عجيب، قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها سفك الدماء ونحن نسبح بحمدك المقدسين. هم لا يعترض الملائكة لا يسمعون بقلب أبو عبد الله. طب قبل كلامنا فيه هل منه واحدة عن غيب؟ أبدا. آدم لم يفسد بعد، لسه بيفكر، لسه ما ارتكب خطيئة، لكنها مقاشرة عشان نتعلم أن القياس دي مشكلة كبيرة جدا إذا كان الإنسان ما عندوش الخلفية الوافية، والقياس محتاج إليه في الضرورة في الوصول لحكم شرعي مش في السؤال الكبير وكل حاجة فلسفة وأضاع على أن هذا. خلي بالنا وللملائكة لما نظروا من طبيعة الخلق الروح طبيعتها السمو، خلقها الله لطيفة أخفى سرها على الخلق، لكن رأوا من حالها أن الروح في كل أحوال سمى. لكن لما التحمت بالنور في خلق الملائكة النور مع الروح سمى، النور طبيعة سمو، فمع الروح سمى بسموه. لما نفخ النفخة الروح في النار الجن سفك وأجر سفك الدماء وقتل وأفسد في الأرض. فإذا كانت النار انحطت بالروح حتى أفسد الجن، فكيف بخلق الإنسان من طين والطين أثقل من النار؟ فإن انحطت النار بالروح من باب أولى انحطت بالروح، وده كان موضع قياس. فقاسوا خلق آدم، هم لا يروا إلى خلقه، لم يروا من آدم أي معصية، قاسوا الخلق على خلق، خلق آدم على خلق الجن. فتوقع أن الطين أثقل من النار وأشد انحطاط بالروح وانسفاد بالإنسان. فقال ما قال؟ فأجاب رب العباد إجابة عجيبة، قال إني أعلم ما لا تعلمون. أعلم من إيه؟ من خلق آدم. إن أنت تعلمه ظاهر لكن الحقيقة مختلفة. ما هو بعلم فيه؟ مش في الظاهر. الظاهر أنه طين والطين أثقل من النار. الحقيقة لا، مقدار النفخة. هل يا ترى النفخة اللي في آدم هي النفخة اللي في الجن؟ النفخة اللي في الملائكة لما صنع الله بيديه أعطاه نفخ اختلف عن الكل، فجعل نفخة روح في آدم تسمو على الملائكة والجن، وأرد قميصا كم هذا عمله. أثر نفخة روح في ملكات القلب وممكن يدري. عندها علم آدم الأسماء كلها في حضرة الملائكة وحضرة الجن عشان لا كل أحد يوسع. قلب آدم اللي أضيفت له نفخة عالية استوعب ما لم تستوعبه لا كل الملائكة ولا الجن. الناس حضر معه وده بعتبره سيد الجن وسيد العباد. بعد سنين من التعليم جاء الاختبار. لذا يقول علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم، ثم في العصر مع التراخي لم يعرضها في حينها بل بعد سنين. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. طلب هذا الملك، طلب معاذ أنبئوني، عجز لا الملائكة أجابوا ولا الجن أجابوا، فدل ذلك على ان قدره قلوبهم السعديه اقل من ال حفظا واحتفاظا. ايه مش نعرف ادم حفظ بالاسماء، مش حفظها بس واحتفظ بها المده كلها، فدل على ان ما اعطاه الله لادم في النفع فاق ما عند الجن والملائكه. فلما عجزوا واعتذروا بالعجز مش بجاه ولا حضروا، فكيف اعتذروا بالله؟ قال مش الحال، اللي ثبت العلم انت، واللي ذبع القلوب انت، اللي يمكن القلوب من تحصيله انت، واللي يحرمها من تحصيل انت. سبحانك لا نفسك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم. عندها قال يا ادم انبئهم باسمائهم. فلما انبأهم باسمائهم ايقن بان خلق ادم فخ لك. عندها جاء الامر بالسجود، مش مجرد خلقه بيديه بس، لا لا، بعد ان اثبت لهم ان الخلق بيديه وان النفخ اختلفت عندها امرهم بالسجود. ما تخلف من واحد الا ابليس، فسجدوا الا ابليس، ولذلك السياق يذكر هذا السجود. فلما انباهم باسمائهم قال لم اقل لكم اني اعلم غير سوء الارض واعلم ما تبدون ما كنتم تكتمون واذ كنت للملائكه تسجد لادم. هذه اللحظه فسجدوا الا ابليس، كان من جن الا ابليس ابعد السرير وكان كافرا. وطبعا لما استثنى ابليس استثناء ده بيسموه في اللغه العربيه استثناء منقطع، استثناء نوعان، متصل منقطع، متصل منقطع. متصل اذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه، نقول قام القوم الا احمد، احمد من القوم، واضحين؟ لكن لو قلنا قام القوم الا حمارا، الحمار من القوم ولا متابع القوم؟ يبقى قام القوم الا احمد استثناء متصل، قام القوم الا حمارا استثناء ايه؟ منقطع. فاذ قلنا لملائكه سيدنا ادم فسجدوا الا ابليس متصل منقطع، اللي قام متصل جعله ملك، واللي قام منقطع بين انه من توابع الملائكه وليس الملائكه. والقران صرح بهذا في موضع اخر قال الا ابليس كان من الجن فرسل، فصرح ان الجنس هو جنس الملائكه. واضح المعنى؟ من هذه اللحظات رب العباد اعلم الملائكه بمكانه ادم عنده وفضل ادم عنده. فمن هذه اللحظه حرصت الملائكه على ان تخدم ادم طمعا في حب الله له وخدمته، وده معنى خطيب جدا. وجاءهم التكليف من ربهم على ان يتابعوا حال ادم، يتنزل عليه في كل الاحوال منذ ولده الى قيام الساعه، في تنزل عام للكل وتنزل خاص للصفو المختار الذي سلم تستقر. ايه التنزل العام؟ تمثل العام في ملائكه مقيمين معنا باستمرار. الجن جنب لكل واحد فينا شيطان يضله. رب العباد جنب لكل واحد منا ملاك يوجهه. فاصبح لكل انسان منا قرينان، ملاك وشيطان. في احد يخلو؟ نص الحديث لكل انسان ملاك وشيطان، لكل انسان. الملائكه اللي رفعها الله عليك والشيطان اللي رفع الشرع. قال حتى انت رسول كل انسان. وعيسى صلى الله عليه وسلم قال حتى انا ولكن الله اعان على الشيطان فاسلم فاصبح يكون الخير في الله. واضح المعنى ده؟ اذا ما خلق انسان من ملاك مرافق له، ده مرافق ليك من تزكيه اول باول في لحظه بلحظه. تجد هذا في اي لحظه نزاع مع اي حد. الشيطان يجي يشوف لك الله هو ابو احسن لابوك وابوك افضل منك وابنين وابن مين؟ ها؟ الملك يقول يا اخي تخلى تقريبا حرام عليك برضه يعني غضب زعل يعني خليك انت اوسع منه، خليك انت اكبر منه. ده يذكر بالله والسيد يذكر بايه؟ يسيرك حتى تقع في الخطا. والكلام ده كنا نشعر في كل حضراتنا. طيب دول قليل المسلمين. لكل انسان ولو كافحت رقيب عتيد عن يمينه ورقيب عتيد عن شماله، تسجيل افعال كل دي ملك عام. قال تعالى: ما لكم من قول الا لدي رقيب عتيد. طبعا الكلام ده للاسف الشديد كان بيرسلنا اطفال في المدرسه يقول لك رقيب عن يمين وعتيد عن شمال. هلا هلا رقيب عتيد وصف للملكيه. فعن يمينك رقيب عتيد وعن شمالك رقيب عتيد. لكن الايه فيها حذف، والحذف من بلاغه العرب، احدث البلاغه. يبقى معنى الايه: ما يلفظ من قول في الخير الا لدي رقيب عتيد سد الحسنه، وما يلفظ من قول في الشر الا لدي رقيب عتيد سد السيئه. طب يا جماعه نخص العباره دي كلها في قوله: ما يلفظ من قول الا لدي رقيب عتيد. هؤلاء قرناء لنا ورفقونا لا يدعون لنا. في المقابل هناك ملائكة خاصة تتنزل على أهل الاستخارة، وفي نزل تداول إن الذين قال ربنا الله في الاستخارة مش تنزل، تتنزل لعرب ضخم ومتابع. طبعا في ملائكة آخرون يتعاقبون الليل نهار، ملائكة يحضروا مع الفجر والعصر كل يوم كل يوم ينزل وردية النهار وردية الليل، ويجتمع معها في صلاة العصر الظهر. اللي ظل معنا النهار كله يصعد بعد صلاة العصر. يسأله ربه: ما حال عبادي؟ المؤمن كافر يعني. يقول: فلان جئناه وصلي، تركناه وصلي. ففلان جئناه وهو نائم، تركناه وهو تائه. تخيلوا كل دول على كل. لكن انا بتكلم على التنزل الخاص. التنزل الخاص لمن أطاع الله عز وجل. أنت أيه بتصلي؟ يحضر معك الصلاة. تدعو يؤمن على بعضك. أيه. في كل مرة تدعو لأي مسلم بأي دعوة الملائكة حولك يقولون آمين ولك بالمثل. حضرت الطرفة. أختي من الإخوان زوجها قاعد صايمين في رمضان قاعدين قاعدين المغرب ودعاء مستميت: يا رب عبدك فلان رزقه بزوجه صالحه وجميله وبنت حلال وتكون قرة عين الله. هي قاعده جنب راحت تحط الابوه 1000 سنه. انا يا ولد الملك فلان. قالت لها: يا حبيبي عشان الملكه تقول امن ولا كمس يبقى انت اللي هتفوز بدعوه الملكه. امين ولا كمس. معنى خطير. تخيل انهم تعوك في صلواتك، في صلواتك. الحديث: اذا قام احدكم في الليل فليجهر بقراءته فان من خلفه الملائكه وصالح الجن امنه يجعلك امام القدوه ويتمتع بتلاوتك ويؤمن على دعواتك. معنى عجيب جدا جدا دون استمرار. مع كل لحظه تدعو كلام وراك يؤمن، مع كل لحظه تصلي وراك معاك. حتى النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه يقول: من اكل سنه وصلى فلا يقربن مسجدا. ما يجيش المسجد ليه؟ قال: فان الملائكه تشهد الصلاه وتتاذى بما تاذى لله. تتاذى سلوك بصر. فما بالك انت اخذ شراب تطفش، مش الملائكه تطفش حتى الشياطين. طبعا كل حاجه تطفش الشياطين، لكن لا، الشيطان بيشتهيها ويبقى تمام انك انت طفشت الناس وطفشت الملائكه. نسال الله العافيه والعافيه. ندرك هذا معانا. يعني خطير. بل سن لنا لهذا. سن لنا ان احنا يوم الجمعه نجمع المساجد. ايه التجميع ده؟ رش الطفل في الارض. عطر. بخر المكان. طلع ريحه. خلي الناس تسجد مش عايزه تقوم. شيء مش طيب. مش لازم تشم ريحه تخليها مش قادر يكمل سجوده حتى ولا عايز يسبح. هذه معنى هدى ضد الاخواني وسنه لنا. وعدة من الزينه لنبيه الله: يا ابن امنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. ده جزء من الزينة اللي احنا نقوم بها. وشمن أمات الناس. النبي كان يستجمر. والمصحابة باستجمار. المسجد. كل يوم جمع ده مع جماعة الناس. عشان الناس كلها تجد ما يسرها لا ما ينفعها. الملائكة غير صلواتك. غير دعواتك. في كل أحوالك. بل أنا أتتبع أحداث زوجتك. في حاجات بسيطة بنعملها والناس لا يشعر إليها. اللي التزم بالسنة رب العيد. في ملائكة تدعون لطالب مرتحل. إن الله ملائكة يستغفرون للنحى الرجال وذوائب النساء. ذوائب النساء شعرها الجميل مضفرة وحلو يدعونها. يقولون سبحان من زين الرجال باللحى والنساء بالذوائب. يلتزم جوزها تبقى تمام دي يدعونها. مش تبقى قص شعرها وعمرها كتير تقول لك نبرز الله يخليك. دي عايزه تبقى رجال؟ ها؟ فما بالك بقى لما تبقى حتى مش رجال عايز تبقى شيطان وتبقى حيوان مفترس ها؟ تلاقيها شالت الحاجب مش عاجبها الحاجب وعاملين خط المسكره بالقلم عشان تخلي عينها بدل ما بالعرض تخليها بالطول بدل ما عين تبقى عين تن لان الجن بتقول لي خلي بالعرض وزاد الجن لان هي وقفت احنا عندنا العرض ها؟ فعايزه تبقى عفريت عشان تخاف جوزها وتربي اطفالها عشان تبقى عشر كاسر ومخالب وتطلعها من اللون الاحمر من الدم يعني تفتح فمك كلمه كرش حتى قال الشاعر كل الجميله ارسلت اظفارها اني لخوفي كدت امضي هاربا ان المخالب من وحوش مخالها فمتى راينا للنباء مخالبا بالامس انت خصصت شعرك ليله ونقلت عن وضع طبيعه حاجبه وغدا نراك نقلت سرك للقفا وازحت انفك رغم انفك جانبا ان الجمال من المصور صنعه من شذ خط فيه لم يخصر. ندرك هذا المعنى. مش كده بس يا خالد. ده ربنا كمان بيحكي ان لحظات تلاوه القران حتى بعد الصلاه تاتي الملائكه تستمع لك. ثبت في الصحيح. سيدنا المغيره كان يصلي فيها. وكان بجوال صغير نايم وبجوال فرسه وفي جوف الليل ومع سكونه وظلامه فوجئ بقنديل نور نزل من السماء على الارض. هو في الصلاه مشغول لم يرى قنديل اللي شافه من الفرس فالفرس بدات تحلق تتحرك بسرعه عشان نجيبه لما ترى شيء مريض زي كده تتحرك حركه عجيبه فهو خاف على الطفل ان الفرس تتشبه ونام فعدى في الصلاه فلما سلم رأى فجاء يخبر النبي في الصلاه قال انه الملائكه جاءوا يستمعون القران لو صبرت لرآهم الناس صباحا. خلي بالك معاني خطيره جدا جدا هذا ما يستهويه تلاوتك لكتاب الله وعشتك لكلام الله معاني خطيره جدا 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 فما بالك بمن يخرج مصر الدنيا يجاروك بل يناصروك بل يؤازروك بل في قتالك يشاركوك وكل كلام ثابت النصوص لما خرج الصحابه في بدر خرجين بالعيد مش النفير لما تعالى النفير استغاثوا الله يا نصر يقول تعالى اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني مردكم بألف إذا كانوا مشركين 950 أنا أديكم 1000 من الملائكة مردفين. يعني مردفين؟ قيل متتابعين وقيل مردفين يأتوكم من خلف. من خلف العدو. اللي هيتابع هيجوا. طيب بس ألف. النبي نفسه لما حمي رطيس سد الختان بدل الكعبات وعدهم بوعد عجب. الرسول وعد ويدل لك الى اي مدى رب العباد سخر ملائكته لنبيه ولاوليائه. تعالى وإذ تقول، يبقى من يقول؟ يبقى من كلمة هو وعد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، وإذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة المنزلين، نزلين فوق الكفار ثلاثة آلاف، ده الكفار كلهم 57. طيب وعد ثلاثة آلاف غير ألف منزلين، رب العباد ساق كلامه وجعله قرآن مثله وبين إجابة الله لرغبة النبي، قال بلى يعني ما وعدكم بحق، بس لا بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فضل هذا يتقدم بحبكم يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين مدربين جاهزين. يبقى ألف وثلاثة وخمسة تسعة آلاف في المعركة واحدة، المعركة واحدة بل ثبت في الصحيح لما فرغ النبي من غزوة الأحزاب دخل بيت ستة أيام في الخندق يحفر في الخندق، خرج الصحابة من الخندق والتراب مليء لا يقوى أحدهم على سيفه لأن وصل العمل ليل نهار، الخندق ضخم كبير مش عارف مش صغير، ده طول الخندق 10 كيلو وكان مطلوب حفره 10 متر في 10 متر عشان تحفر خندق بالعمق ده عايز قد ايه وقت، وخاصة ان المنطقة دي منطقة صخرية، اي واحد ممكن يروح المدينة في منطقة مثل منطقة المسد السبعة هي مش مسد، دي اماكن الخيام السبعة اللي وصلت في المخدق، هتلاقي في قمة الجبل مكان تدبير عليه مسجد رسول الله، هو خيم مكان خيمة رسول الله، بعدين مباشرة مين؟ سلمان الفارسي لان كان مستشار عسكري في الرسول، بعديها ابي بكر، بعديها عمر، سيدنا عثمان مسجد راح الان عشان مكانه عملوا طريقه، في الاخر سيدنا علي سيدنا فوق مسجد، دي اماكن المسلسل دي اماكن الخيام، بصوا شوف شيخ الصخر اللي تحت هذه المسجد، في الصخر ده تم حفر خندق، المعابد الفسق القصه قريبه كم من فسق السر، كم من سبق السر، كم من مقمع السر، صخر مطلوب حفر الخندق ده بالمساحه دي في الوقت اللي المشركين بدأوا يتحركوا من مكه متجهين المدينه، والصحابه اعلم علم غيب علم يعني علم يقين ان الطريق لن يستغرق الا 11 يوم 11 يوم، فكان مطلوب الفراغ من الخندق قبل وصوله، انا سالت عن المؤمنين لو فكرنا نعمل خندق ده مكان الان بالمعدات الحديثه او نشوه، قال لي عشان نعمله يعني اقل لو مقاول كبير قوي قوي على الاقل نطلب فتره سماح من ست شهور لسنه، الصحابه رفزوا في كام ستة ايام، وصل في حفر ليل النهار 24 ساعه ما نام، من يتحمل ان يكسر صخر ويشيل الحجاره ستة ايام متواصله، ده اخر نفسنا لو احنا ابطال خمس ست ساعات، وضحت لدرجه تكلمهم في صحابي شيل الرد يطلع اللي واقف تحت عقبال ما ينزل يطلع ينزل يكون نام خدمه عشيه، بل كم من النبي صلى الله عليه وسلم في المحرزين بيمر علينا فرأينا النيام في الحفر فيداعبنا فينضح وجوهنا الماء يقول قم يا نعمان قم يا نعمان صلى الله عليه وسلم، حتى هدفه كله نحن الذين بايع محمدا على الجهاد ما حيينا ابدا، اللهم لا عيش الا عيش الاخره فردني عليه يقول اللهم اغفر لانصار المهاجرين، ندرك خرج من الحفر ما منهم واحد يستطيع المشي، المشي النبي يامر ان من تصلون مع الصفير بن خريطه يطلع مكان الخندق اللي بني خريطه دول المسافه دي ياخدنا يعني حوالي 4 كيلو 5 كيلو كتير عشان تاخدها مشي تاخذ قد ايه؟ ساعة. الصحابة استمروا مشي خمسة كيلو من صلاة الظهر إلى العشاء. يخف الأرض من الحاجة أصل إيه؟ ومعنى لما فرغ من الحفر النبي دخل بيت استحمى بقى خلاص ربنا أردك إن الحفر لازم أنا دخل. ما إن دخل البيت حتى سمع الباب يطرق من جبريل قال فخرجت فوجدته وعلى أسنانه النقع. النقع بتراب الحرب على أسنان سيدنا جبريل. قال يا رسول الله أوضعت لقمتك أنت خلعت سلحتك؟ قال نعم. قال إن الملائكة لم تضع أسلحتها. إنا سلكوكم على إلى بلد غزة. أعاد النبي نفسه لقمتها مرة أخرى قال أيها الناس لا تصلون معصية بلد غزة. كل اتحرك. ما دخل بيته. وجبريل أمامه. ومعه كم من ملائكة شهر اثنين. مش فقط في كل في كل الأحوال. أقول في كل الأحوال تنزل الملائكة بصور شتى في التثبيت. قال تعالى تزيح ربك الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. تثبيتا في المواقف رهيب. تدخل الملائكة رهيب. وحتى الآن إلى خمس ساعات رب العباد قد يريد من الملائكة احنا مش شايفينهم لكن يحدث لك ما يدعو في الثبات. ما يدعو في الثبات وانت ولد لها. ازاي حصل ده؟ في لحظتها في حينها بتقدير العزيز العليم يتنزل على الملائكة في كل احوالها الا تخاف حال امنهم حال خوفهم حال سنهم حال حربهم الا تخاف ولا تحزن لاخر لحظات في حياتها. سيدنا سعد بن معاذ لما استشهد من الحزام كان يسير في جنازته على اطراف قصر اخرى فسال الصحابه لم ذلك رسول قال لي كثرت مزاحمه الملائكه مش هيعمل جنازه اي بل بين مؤشر قال لقد نزل اليوم نزل اليوم 70,000 ملك مش هو ده 70,000 ملك ليشيعوا جنازة سعد لم تطأ أقدامهم الأرض قبل يوم هذا عمره ما نزل ده وفد من العزيز الحكيم جاي مخصوص لجنازة سعد غير الملائكة اللي كانوا نازلين كلهم حاضرين بالملايين حتى ضاقت المكان على رسول الله فما استطاع له على قدره مشى على طرق وصار خدميه حتى لا تأتي قدمه على ملك من ملائكة لأنه يرى ما لا نرى صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحد إلى هذا الحد إذا ندرك إن الذين قالوا رب الله ثم استقاموا قضية كبيرة جدا هم دول خافوا الدين وهذه الثمرة تتنزل عليهم الملائكة في كل مواقف في دنياهم في حربهم في سلمهم في عباداتهم في صلواتهم في بيوتهم وانت داخل بيتك وتقول بسم الله الملائكة تملأ البيت عليك تحرسك حفظة يحفظوك كما قال ويلس عليكم حفظة حفظة موجود معاك واحنا بنردد كلام من غير وعي الان انا حافظ ياه كانت غبار جهه تنور عينك او الحصره ربنا صرفها ازاي صرفها؟ بالحفظه موجودين من اسباب جايه على عينك جايه على عينك ازاي شربت في لحظه واحنا ولا دمنين لكن ردت كلمات قالها اباء اجداد الاخاء الان انا حافظ من الحافظ؟ والله مسخر كل دول ليحفظوك قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر معرضون تتنزل الملائكه اشكال والوان ومنها النشاره الكبرى ألا تخاف ولا تحزن لا في الدنيا تخاف ولا في الآخرة تحزن ألا تخاف ولا تحزن لا في الدنيا ولا في الآخرة وهذه أعظم بشرى من الله بها على أهل الإيمان تثبيتهم حفظهم نصرتهم إعانتهم تطمين قلوبهم أو البأوي أن لا تخاف ولا تحزن، بس أنا وأبشر بالجنة التي كنت كمان أي وأبشر بالجنة التي كنت تعلمون. ثم يبين ظلمه إيه فيقول نحن أولياءكم في حياة الدنيا وفي الآخرة معا أولياءكم حبايبكم. تخيل واحد عايش في الأرض وحبايبه مين؟ الملائكة. أولياء من؟ الملائكة. ها؟ لما وقف أبو سفيان في غزوة أحد يقول العزة لنا ولا عزة لك؟ فقال النبي ألا تجيبوني؟ قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. العزة تصبح مولى؟ تنصركم في العزة؟ ها؟ تبصر نفسها أصلا؟ زين تبريد حط من مصام كلها حط له نفس على عرس كبيرة على كتافه. من فعل هذا من الذين إلا المنظرين وقاموا أنت فعلت؟ قال بل فعله كبير ماذا؟ فاسألوه كمان تقول الكبير ده هو السبب هو اللي كسر بقى إيه؟ سخرية منهم تمزلين؟ العزة لنا الله مولانا ولا مولى لكم اللي تولى الله أمره جند له جند وسخر له ملائكة. نحن أولياء في هذه الدنيا وفي الآخرة بس أنا ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. إيه معنى ما تشتهي أنفسكم؟ طبعا كلنا فاهمين إن الحاجات اللي هنحبها بس هنلاقيها بس لا ما تشتهي أنفسكم دي نعمة لا تقدر بكنوز الدنيا. إن رب العباد هيوجد فيك التكنولوجيا عارفين التكنولوجيا؟ التطور العلمي اللي بندافع بيه قوي قال يا سلام لما نلاقي جهاز كده ايه؟ يعمل حاجات نادره وفريده. التكنولوجيا بتاعتنا اخذناها في مخلوقات بس الله علومه فيها واحنا اخذناها وسميناها التكنولوجيا. التكنولوجيا لم يخترعها الانسان اكتشفها واستطاع ان يطورها بما ينفع نفسه منها. فما بالك من اعلم بشهاده التكنولوجيا أهل الجنة عدد في الجنة في أي مكان في الجنة أي نعيم عايزينه يجيبه ازاي؟ النعيم آخر الجنة عايز يجي عندي يجيبه ازاي؟ في زر كهرباء هناك الناس عندك يقول لك لا التكنولوجيا فيك اشتهاء الناس. أي نعيم في الجنة غيب عنك تشتهيه مجرد اشتهاء النفس له يأتيك يختلق الحبس والأرداب. ما تخطر لك لتدخل فيها ما تشتهي الانفس بس الا وتنزل اعين الاعين لما يرى وما تشتهي الانفس لما غاب. فتخيل كل النعيم اللي قدامك في الجنه وانت محتاجه لحظه اشتهاء نفسك له يديك متعه ايه؟ متعه ايه؟ يعني عايز عروش حلو تأتيك. طيب عايز شكلها تتغير عايز لها أبيض تبيض، طب أحمر تحمر، أبيض بحب يتحول، عايز أنفها طويل يطول قصير يمسك، عايز أنها مسحوبة تتسحب، لا عايز خضر تبقى خضر، زرقة تبقى زرقة، عسل تبقى عسل. اللي تشتهيه وقت أن تشتهيه تجد ما فيك. الكلام يا إخواننا لا مثيل في الدنيا. أبشر بالجنة التي في الحدود نحن أولياءكم في حياة الدنيا في الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزل المغفور عليه. إيه اللي تدعيه؟ إيه اللي تعيشه؟ إيه اللي أنت تطلبه؟ من غير تعب هيجيلك. هيجيلك إزاي هدوء؟ وأنت في الجنة في خدمتك. اللي قدام خدمتهم ملائكة. شغالين يرفع عليك. اللي أنت تشتهي ولك. من غير ما تتكلم يعني مجهود الطلب لا ما تطلبش. مجرد الاشتهاء رب العباد أعلمه بما في نفسك يأتوك بما تشتهي. بل المخلوقات اللي موجودة كلها في الجنة تأتيك بما شئت من الشيء شئت ما تمشك نوجبا تقول له عندنا دي لحسن لحسن تخمج ونحن تغير في الجنة نحن أولياكم حتى من الآخرة ولكم فيها ما تشتاء أنفسكم ولكم فيها ما تندعون نزلا بكفور رحيم ثم قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله الله ممن دعا إلى الله خير من العباد الصالح من الخلق وجعلك جندي من جنودي ويأذن لك أن تقوم بدور رسلي وأنبيائي فتحمل هم الوحدة الوحي وتنقل الخلق ده من أعظم الصفات يقول ابن القيم رحمه الله تعالى والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم إيه؟ الصديقون يقول ابن القيم على هذا قال فإن لم يكن الصديقون هم الذين آمنوا وعملوا وحملوا هم الدين ونخلوا لخلقه إن لم يكن دعاة الإسلام هم الصديقون فمن؟ فلم تسمع الصديق دي مش أبو بكر بس وحصل في الصديقين لا ده رب العباد ده نصر والذين آمنوا بالله ورسله أولئك الصديقون اللي جعل هذا الحق لا حق له غيره قدمه على الكل علمه تعلمه أقامه دعا العبادة إليه خلصت دخل في الصديقين دخل في الصديقين أولئك هم الصديقون بتأخير كمان لما أولئك الصديقون أولئك هم أكدها بقول إيه؟ ندرك ندرك ومن أحسن قولا يعني هل هناك أحد أحسن في كلامه ممن نقل كلام رب العالمين عباد كلامنا فينا الله يرحم الشيخ سيدنا يحكي قصة طريفة جدا يقول لما سافرت إلى أمريكا عبد الناصر بعت البعث عشان يخلصنا قالوا احنا في الطريق الى امريكا ما كانش فيه اي مقرات فمسافرين مركب قال اثناء الطريق لا صلاة الجمعه فاجتمع الركاب في المركب على سطح المركب وطلب مني اصلي الجمعه فخطبت قالوا انا اخطب الى امراه اندونيسيه لا تعرف حرفا عربيا جالس على رسول المركب تسمع الخطبه وطيله الخطبه تبكي تبكي ولا تعرف عربيا وخطبه كلها بالعربي. قال فانا يعني احسن تبكي ليه؟ ظننت ان لها عدوان المرض وتاثر بمشهد المسلم وصلاه الجمعه. قال فلما فرغ من صلاه الجمعه اقبلت هي الي وقالت لي كلمه عجيبه. قالت يا شيخ في اثناء كلامك وخطبتك تاتي عبارات أجد جسدي أمامها قشعر ودمعي أمامها سيل ما هي؟ الشيخ قال أنا فضيت قلت هذا ليس أفر كلام استحالة بكلام أهم كده قلت هذه آية الله التي استدللت بها بالغرب ده كلام الله اللي يصل للقلوب حتى التي لا تعرفه ويؤثر في هذا التأثير عجيب عند من لا يعلم والشرك والكاس العالم مبدا في ناس الله يكرمه حياه في قدره عمل حركه ذكيه كل مسائل محيطه بالاستداد غيروا ائمتها ومؤذنيها فجابوا احلى مؤذنين صوتا وأدى الناس مؤذن صوتا جعلهم استاذ مختم السداد كانوا ده بين بينكم هيبقى شر وجاءوا بأحلى الأئمة تلاوة في هذه المسألة. ناس سمعت الأذان أسلمت. لجمال صوت الأذان. ناس سمعت التلاوة أسلمت لجمال التلاوة أثرها في أبدان وقلوبها. على التلاوة فقط وما يعرف العربية. لا يعرف العربية. أثر القرآن يا إخوان العزيز. بل هاخدم الطفل الله يرحمه الشيخ محمد عبده يحكيها. كان معاه خواتم فقال ماشي في شارع القاهره فاقتربنا المسجد اللي فيه الشيخ محمد رفعت كان ساعتها فبيأذن قال سمع صوت المؤذن لقيت الراجل عضو الجسم اتغير. فقال ايه ده؟ قلت له ده النداء المسلم كان يدعو الصلاه. قال النداء ما هي الحلاوه، فكيف بالصلاه والعباده؟ فاسلم الرجل. بعد ما اسلم واخذ في مشوار رايحين الريف وراكبين حماره، فلا واحده شط درع قاعد بتنزل صوته قدش، فراح من الحماره قال له حاله يكفر. إلى أي مدى القرآن له أثر؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا. وده حقيقة الذي له أثر عجيب في الدعوة. كلما استقام لسان العبد واستقام جوارحه، كلما ازداد باستقام جوارحه لسان استقام. معادلة يعني مع بعض مركب، كلما أخلصت لله في عملك كلما فتح الله عليك في كلمتك. وده الكلام ده، ولذلك السلف قالوا ما خرج من القلب وصل القلب، ما خرج من لسان لا يتجاوز الأذى. عشان نصل لقلوب العباد لابد من إخلاص. أخلصت لله ولا تنسى الكلام في وعبه، لا الشطار ولا حسن الصياغه. كم من انسان لسن خطب باله وعز من السجن وغيره قد يكون ابسط منه بمراحل وكلامه يختلف القلوب. صمت وصمت ان الذين قالوا ربنا ومن احسن قول من دعا الله وعمل صالحا. رحمه الله حسن البصري اختم هذه القصه عشان وقتها استمع لابيه قالوا كلام كلام النبوه. كلماتك مش كلامك وده صحيح. سال كل شيء ده حسن البصري عبارته كلها على المنبر تشعر عباره وحي اللفظ منه، لكن كل المعاني في الفاظه يلفظ وحي. فقالوا هلا امرت الناس باعتاق ان فاتكونا؟ الح عليه نعمل خطبه على اعتاق العدل. ما خطبها الا بعد سنه من تاريخ مطلوب. يوم ما خطبها كل عبد عنده عتاق. فجاء يقول انت سن في وقت سن مع مطلوبين الكلام من السنه فاتت. فقال عباره اعجب. قال اكنتم تظنون ان الله يجعل لعبارات الاثر لو خطبتم زعمه؟ لما طلبت مني هذا قلت كيف ادعو الناس لشيء لم افعله؟ عكفت عاما حتى جمعت ثمن عبد فاشتريته واعتقته وخطبت لما اعتقته وخطبت لما ايه؟ اعتقته. فجعل الله لكلامي ما رايته. خلصت. نفهم السلف الآية سمعت الدين قالوا بالله ثم استقاموا الى ان قال ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وعطى الظلم. والواو تفيد المعية مش واحدة سابقة على الثانية، مش الدعوة الأول بعد العمل، لا. ومن أحسن قولا ممن دعا الله ومع دعوته الله عز وجل ما ترك العمل صالحا وعمل صالحا. وقال إن المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن. يقينا العمل الصالح غير الإساءة ودعها. كيف تؤثر دعوته وهو سيء؟ مش يطلع واحد مقبول يقول لك اه اصل ربنا اعطاه الكرامه حتى لو زاد وسلق الكرامه مش هتروح. اللي اعطى ما سلق الكلام ده شغل دروشه ليس موافق لا النص القران ولا السنه. ده شغل درويش ليس من دينه شيء. ها؟ ولا تستوي الحسنه من السيئه. يقينا كلما اخلص العبد كلما كان الكلام الاثر عجيب في نفوس الناس وفي قلوب الناس. وضحت؟ ثم قال ادفع بالتي احسن، يعني لا تقدم السيئه الحسنه ابدا، ادفع بالتي احسن. اختم بالطرفه احبكم بها اختم بها. الله يرحم شيخ كشك حتى نوسع شيخنا الحبيب الله يبارك في الله. معنى اخر فرد كان عامل مطعم كان جاي من جديد بقى فرحان جاي القاهره عامل مطعم في القاهره عايز ايه؟ فكان كل يوم يعني كل ما الشيخ رايح مشوار يقول طب يا عم الشيخ تيجي تفطر عندي. ففي يوم مستفتي فات وعايز جديد كان فرد الشيخ اللي هو قال انا بقى فرحت اول مطعم ربنا يفتح عندي في حياتي. فرحت جايب ايه كبيره كتبتها لوحه وحطيتها في المحل. انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. ألف بيت كل الناس داخلة تاكل عادش عايزة تحل. فأنا أقصر المحل كله. وبعدين واحد عرف عن الآية بعد ما كتبتها والبركة في الآية مش في الآية. قال له لا شيل الآية دي وتحط آية ثانية. قال لك تدفع إيه مولانا؟ قال لك تدخل لي تعالى ادفع بالتي أحسن.